الكوكايين والأسيود والمورفين نوع من الأسيود مستخرج في الأكل بيساعد على تخدير الألم واكتشافه تاني لتخدير الألم. لكن الإنسان أمام أي مشكلة وأمام أي توتر يحاول أن يكرر تصرف آدم وهو يغطي عرجه بأوراق شجر، يغطي عجزه عن مواجهة المشكلات باللجوء إلى المخدرات، يعلم ذلك تعاليم واهية، لكن هو في حقيقته يمارس اسلوب الهروب او مواجهة المشاكل بانفاس الحدود. وحضراتكم تعرفوا قد ايه الاثر السيء في تكوين شخصية انسان يستمر في وجوده على انفاس الحلول وعلى الهروب من المواجهة مع اي مشكلة. لكن على المستوى الفردي ايضا حول الانسان خيرات الله لضده في صحته وفي ماليته. والحقيقة في ايجاز شديد عشان مش عايز اتعرض كتير لنواحي غير روحية، من ايجاز شديد المخدر بيبطل الحوار بين العقل والعضلات، وهذه هي المميزة التي في الإنسان عن الحيوان. في الإنسان في حوار بين عقله وعضلاته عند فكر، والفكر يستطيع ان يصدر من الاوامر والنواهي فتتحرك بني عضلات الجسد. لكن المخدر بيصيب هذا الحوار بالموت، ما بيبقاش في حوار نهائي. يبقى الانسان يفكر في ايه وعضلاته بتشتغل في ايه؟ اقل تعبير يا اخوتي في الضرر الذي يصيب الانسان هو ان المخدر يفصل شخصية الانسان ويجعله لا انسان ولا حيوان، وهذه هي الصورة الكريهة التي يرى عليها أولئك الذين دخلوا بأقدامهم بإرادتهم إلى هذا المدبر القاتل. أما على المستوى الأسري فتخيلوا حضراتكم كل أب وكل أم، لا سيما المكافحين اللي يجاهدوا عشان يروا في اولادهم استمرارا لعمل الله بواسطتهم وامتدادا لملكوت الله على الارض من خلال رسالتهم. أو يبهد الليل والنهار. وإحنا الحقيقة هنا بنتمتع في مصر بآباء وأمهات على مستوى رائع بخلاف النماذج الفردية الشاذة القليلة. لكن بتشوف الأب والأم بتبقى أملهم قد إيه في ولادهم، وإزاي بيفنوا عشان خاطر يبعدوا أولادهم. ما بتلاقوش في أي بلد في العالم أب وأم ممكن يقعدوا يربوا أولاد ولادهم إلا عندنا في مصر، لأن عندنا في تواصل في الأديان، في ميراث البركة، وفي ميراث حب الله. تخيلوا أب يصدم بأن ابنه مرمي على رصيف من دراء جوزة قاعد يدخن فيها مع أولاد بطلين حاجات بطالة لدرجة انها اتلفت وجود الادبي وقبض عليه ويمنعه الاب من هذا النوم، يقول له تعال استلم ابنك، احنا المرة دي نسيبه كده لكن تعال استلم ابنك. لقد رأيت بعيني اب اصيب في هذا اليوم بمرض استمر معه 9 سنوات الى ان توفى، وكان السبب صدمة في ابنه. ولما نشوف بنات وشبان يجروا ورا الشم ورا المخدرات، سواء كانت مخدرات طبيعية او نصف صناعية او صناعية، نشوفهم متبهدلين بهدلة لا مثيل لها. فكركم ده بيعمل ايه في الوجود الاسري؟ قلب الاب وقلب الام وقلب الزوج او قلب الزوجة يحصل ايه لما يكتشفوا ان اللي في امالهم تتحكم بفعل شرير لا يضر عليهم صعود في درج الحياة، بل هبوط مزري الى ما لا يليق حتى بالحيوان. صدقوني ده في تجربة علمية على الكلاب، حبوا يشمموهم من هذه المخدرات، في كلاب نفرت ورفضت وكانوا يلزموها والكلاب تعوي، وكان التسجيل الصوتي لعوائها اكبر صفعه على وجوه الذين لا يدرون ماذا تصنع فيهم هذه المخدرات. لكن الحقيقه احنا لما بنفكر في نفسنا بس، وده مش من الحب. انا بفكر لازم في ابويا وامي ومراتي وزوجي واولادي، لان احنا عارفين ان مجال الحب الصادق هو الخليه الاولى في البشريه وهي الاسره. مش ممكن هنتكلم عن الحب ومجاله في وسط الاسره يخدم بانسان يحقق امال اسريه فيه وتطلعات نحو رقي ورقي الأسرة بواسطته. أما عن الإحصائيات اللي توريكم قد إيه كسر القلب المسؤولية الأسرية في الأب والأم والزوج والزوجة، لما تعرفوا في سنة 68 كان نسبة الشباب اللي بيتعاطى مخدرات 1%، خمسة وثمانين وصلوا النسبة الأكثر من 30% في وسط الشباب. والحقيقة دي حاجة لازم نفكر فيها على مستوى الأسرة. شوفوا الخلل اللي يدخل من خلاله إنسان يفقد الحوار بين مخه وعضلاته ويعيش في أسرة. يعمل إيه في الأسرة؟ يدغدغ ويكسر ويبهدل ويسرق ويبقى منظر بطال عشان يحقق رغبة شريرة. وعلى أقل الفروض مثل هذا الإنسان سوف يكون قدوة سيئة في وسط أسرته. ودي حاجة مرة لازم تفكر فيها. ما تفكرش في حياتك على قدك بس. ما استحق أن يولد من عاش لنفسه فقط. فكر في أبوك وأمك ومراتك وزوجك وأولادكم وأبائكم وأمهاتكم. فكروا فيهم. وفكر المخدرات دي هتكسر قلبهم قد ايه. حرام. ربنا خلقك عشان تفرح قلب الناس دي ولا تكسر قلبها. لكن انظروا يا احبائي على المستوى القومي في مصر ماذا تصنع المخدرات. فانتم تعلمون جيدا ان مصر مباركة من الله ومستهدفة باستمرار للحروب في كل التاريخ. لكن الحقيقة لما ما بيعرفوش يحاربوها بمدافع بيعرفوا يحاربوها من دور. بدل ما يجيب قذيفة يدمر بيها كتيبة يجيب شوية علب او اجاديد بلاستيك يبلعها لبعض الشبان الاغبياء خلال سفرهم في الخارج وتكون في داخلها شوية اروين ولا شوية كوكايين ويبلعوها ويطلعوهم جماعات. لدرجة انه اصبح لهذا النشاط المدمر شبكات عالمية وراء تجارة المخدرات. وحضراتكم تعلمون جيدا انه صار عدد موزعي ومهربي المخدرات في العالم اكثر من 500,000 مجندين وسط الناس بطلين لتوزيع هذه السموم في الارض. ما بيعرفوش يحاربوا البلد او في الوقت اللي ما تبقاش فيها حروب من الخارج بيسطروها الحروب من الداخل عشان تجي البني ادم من جوه. الحقيقة عدد المدمنين في اسكندرية السنة اللي فاتت وصل لحوالي 100,000 وفي مصر هنا في القاهرة وصل لحوالي 200,000 غير 26 محافظة من محافظات مصر. يقدر هذا الدمار الذي من الداخل 2,000,000 مدمن. كان في احصائية سنة 28 لما كان تعداد مصر 14,000,000 كان عدد المدمنين في مصر 500,000. تخيلوا قد ايه النهاردة احنا بنواجه على المستوى القومي حرب من جوه. والمخدرات دي اللي يقع في شباكها بنسبة اكثر من 60% شباب. شباب فشوف الطاقة اللي مفروض توجه للعمل وللخير وللبناء ولصالح مصر كلها تضيع. يضربوا في الصميم في عضلات ولادنا الشباب عشان تحسوا انها موضوع مش سهل بالنسبة لنا. ان في سنة 84 مجموع المضبوطات من المخدرات وصلت تقييمها في المادي 226 مليون جنيه وحوالي 860 الف جنيه. وفي قاعدة عالمية بتقول ان لما تضبط مبلغ زي كده يبقى المبلغ ده يمثل 10% فقط من قيمة الثمن اللي دفع فيه هذه المخدرات. لما نعملها بعملية حسابية نطلع ان احنا على المستوى القومي خسرنا حوالي 2 مليار جنيه وحوالي 43 مليون جنيه. انتم متخيلين كلمة 2 مليار دي؟ متخيلين قد ايه؟ على المستوى القومي نشعر ان هناك حرب موجهة من الداخل والمستهدف فيها شبابنا. طب ليه احنا ندي فرصة ان احنا نضيع احسن سنية عمرنا مش في حاجة عجلة لهد كيان بلد حاوتنا وبتعطينا من خيرها وخير رجالها بأمانة الى هذه اللحظة؟ ده فكر محتاج الى تعمق قبل ما احط ايدي على اي نوع من المخدر. لازم ابص للبلد اللي بتطلع وعرضها وللراجل اللي قاعد بيزرع في قلب غيط في نجع من نبوء الصعيد عشان خاطر يبعث لي انا هنا الطاقة لقمة كلها. لازم افكر في الست الغلبانة اللي بتطلع شقيامة ورا جوزها في الصباح عشان خاطري يوفرولي طعامي. فكر في الامور دي. هل من ممكن ان احنا لو عشنا بس لحظات امانة وصدق مع انفسنا نضيع هذه المبالغ على المستوى القومي بايدينا واحنا في مسيس الحاجة الى هذا؟ وانت عارفين طبعا ان الكتاب المقدس حط لنا المبدأ وقال من يستطيع ان يعمل حسنا ولا يعمل فذلك خطيئة له. اللي يقدر يعمل خير وما يعملوش يبقى عمل خطيئة. مش الخطيئة انك تبطل شتيمة وكذب وحلفان بس، لكن الخطيئة على المقياس الانجيلي هي ان يوجد امامك خير فلا تصنعه. انظروا كم تكون الخطيه عندما يكون امامي خير فادمره وادمر نفسي اولا. ودي الحقيقه موضوع محتاج لتفكير. ونفسي ان انت كشاب في المواقف دي ما تعيش فضحي، قيس بعمق، فكر في نعم الله اولا كفرد كشخصية كصحة، فكر في نفسك كفرد في اسرة تترجى الخير منك، فكر في نفسك كفرد في وطن عظيم من جيل لجيل فيه وسط البركة. فكر في الامور دي وما تخليش اي خدعة للمخدرات تقترب من وجدانك او تفكيرك. الحقيقة النباتات اللي بيزرعها بعض الاشخاص البطلين سواء كان هنا او في البقاع في لبنان وسوريا او بعض البلدان اللي في شرق اسيا بتتركز في نوعين من النباتات، هو نبات الخشخاش ونبات القمد. والحقيقة النباتين دول من النباتات اللي تعتبر المصدر الرئيسي للحصول على المخدرات التي كان اول ما كان التفكير فيها سببه هو تخدير قلب البشرية، فتحول الى تدمير للقوى البشرية. والافيون الحقيقة يستخرج منه حوالي 25 مادة لها مفعول مخدر، لكن اكثر نوعين او 25 نوع دول ممكن نحطهم تحت نوعين من المركبات، المورفين، وده تلاحظوا ان هو عديم الريحة ملوش ريحة وطعم مر ولونه يغمق مع مرور الزمن. النوع الثاني او الخمسة وعشرين مركب دول ممكن نحط التصنيف التانية ليه مركبات الكوبالين، وده مادة شبه قلوية تم عزلها لأول مرة سنة 1800 ميلادية، وهو أقل أثر من المورفين وأكثر نوع من أنواع المخدرات الطبيعية المستعملة في العلاج. لكن إخواتنا اللي بيفكروا في المخدرات ما سابوش الحاجات دي للمرضى والمحتاجين إليها، إنما بمساعدة بعض العناصر البطالة بياخدوا هذه المركبات من أدوية وعقاقير في الصيدليات علشان خاطر يحققوا بيها نفس الأثر. ومن نفس الأفيون ممكن نخلق منه مخدرات نصف صناعية، أولها الهيروين، وأنا هاخد الهيروين ده بس كنموذج عشان أقول لكم قد إيه دمار الجسم من جوه، بيحصل إيه في الجسم. حضراتكم تعرفوا ان الهيروين ده عبارة عن مسحوق ابيض وملوش ريحة لكن طعمه مر، وكانت اول شركة استخرجته هي شركة باير الالمانية علشان تخدير الالم، وما كانتش في ذهن المكتشف ولا المصنع انه هيتحول بعد فساد الطبيعة البشرية بهذه الصورة لأن كيلو جرام واحد منه يساوي 100,000 جنيه. الكيلو جرام، الكيلو عارف كيلو برتقان كم برتقانية حطهم كده وزي المصاب منهم شوية جنيه، وشوف شوية الجنيه دول لما يكونوا مسحوق هيروين يبقوا 100,000 جنيه. وتخيل معايا كلمة 100,000 جنيه دي عشان افرجها لك ببساطة اقول لك هات كيلو قمح من بتاع البليلة ده، روح اشتري كيلو قمح البليلة، كيلو روح هات كيلو، كيلو كيلو قمح يطلع كيلو القمح بكام؟ بكام؟ بجنيه؟ خلوها 3 جنيه 10 خط ب 3 جنيه عشان كده بيطلب باستمرار مدمن المخدرات جرعات تفاعلية باستمرار عشان كده ده بيبقى خراب مستعجل خراب حقيقي احنا النهاردة الاقي راجل بيتخانق مع مراته علشان خاطر جابت حاجة بخمسين قرش زيادة في قلب الحزبة وهو بره يضيع في الشهر اكتر من 700 جنيه في الشهر كنت مش قادر اعظمها عالم خناقه مع مراته عشان 50 قرش وقال مقابله في الشارع وبقول له حرام عليك ال 700 جنيه بتوع كل شهر اللي بترميهم في قلب اللي بيهجك ويحرم ولادك من المبلغ ده وطبعا عارفين حضراتكم ان اللي بيقدروا يدفعوا الفلوس دول ما بيقدروش يعيشوا على طول لان ده حاجة نزلاز ما بيخلص شبابنا اللي ما بيقدرش يدفع الفلوس دي بيدخل في دوامة التوزيع ان ما وزعش يبقى هيجنن عايز الجرعة الوزع يديله شمة تبص تلاقي شبابنا من احلى شبابنا بيضيعوا في موضوع الشمة ده وانا الحقيقة عايز اقول لكم عن مخدر جديد حضروه من الكوكايين حاجة يا ربنا ما يوريها المخلوق حضروه على شكل اقراص او مواد كده يعني ملهاش لسك ولا لها منظر يعني عاملة زي الفوار عاملة زي شكل الفوار كده المادة دي اخطر من الهيروين والكوكايين اخطر الهيروين بياخد حوالي من 3-4 سنين في الجسم عشان يحول الانسان الى عبد لهو لكن المصيبة الجديدة دي في 10 أسابيع فقط في خلال 2.5 شهر يبقى البني آدم عمارة خراب سلوكها ضربت كلها وكل عوامدها وقعت وللأسف الشم من المخدر ده حقيقة الاسم العلمي بتاعه طويل مش هاشغل ذهنكم بيه لكن الاثر بتاعه يستغرق من 3-5 ثواني عشان يوصل للدم عن طريق القمح بينما الهيروين والكوكايين بياخدوا حوالي 3/4 ساعة عبال ما يوصل اثر الشمة لحد الدم ويعطي الجرعة شوفوا الخطر بتاع الدقيق هذا المخدر يصنع في خلايا الرئة نوع من الانفزيمة تمزق بتاع الشعيرات اللي بيخليها في حالة معرضة لأن تقتل الإنسان في خلال دقائق ضحية العقار الجديد ده زاد عددهم في الفترة الأخيرة عن 7,000 بني آدم نتيجة للتلف اللي بيحصل في الرئة لمجرد شم واحدة ده البحوث العلمية بتقول انه بيوقف عمل النشاط نشاط الجهاز التنفسي اما في القلب فهو يصيب القلب في الحال بجلطة، في المخ بيحدث بعض يحدث نشوة، يعني انبساط كده بعد حوالي 3 دقايق تجيله حالة هياج شديدة محتاج ليه جرعة جديدة. كل 3 دقايق لو ما خدش جرعة يهيج، اما جلده فبيحصل فيه نوع من التهيج، بيبقى منظره زي منظر الفرخة لما نتف الريش منها، بيبقى منظرها كده منظر صعب، ويقعد ياكل في جلده بطريقة صعبة. ده كل 3 دقايق لو عاش. اما الشهية في الطعام فانتم تعلمون يا احبائي ماذا تصنعه هذه السموم في شهية الانسان، بيفقد من وزنه باستمرار ما يوازي 200 جرام كل نصف يوم، يعني كل 2.5 يومين يفقد من جسمه كيلو على طول. ده لو عاش. المخدر ده الحقيقة هو اكتر صيحة من صيحات الحرب من الداخل اللي بتدمر اولادنا. ومستخدمي المخدرات بيبقوا مجموعة غالبيتهم بتعاني من اضطرابات في الشخصية، وبعضهم بيعاني من حالات قلق او وحدة، وبعضهم بيعاني من حالات فشل او احباط نفسي في اي موقف من مواقف الحياة. لكن اخطرهم المراهقين اللي بيستكشفوا وراء كل حاجة جديدة. ويمكن تلاحظوا ان انا ما ابتديتش اتكلم في المواضيع دي الا بعد فترة، لاني اخشى جدا من بعض المراهقين من كتر ما بيسمعوا الحاجات دي يحاولوا عايزين يستكشفوها. يستكشف يا ابني عملت كده ليه، اتقابلت مع شاب عنده 19 سنة يا ابني عملت كده ليه، يقول لي حاجة جديدة مش لازم اعرف كل حاجة في الدنيا، يعني ابني لازم اعرف الغلط عشان يضيعني. دي اخطر نوعية بتمثل مسؤولية خطيرة على كل فرد فينا في الكنيسة، انه يلاقي شاب في دور المراهقة بالطريقة دي ويسيبه وما يكونش مخلص معاه ويعطيه من وقته وصحته وطاقته، حتى لو ضيع ايام من عمره عشان ينقذ شاب من الشباب ده. لكن ما يصحش نبقى واخدين الموضوع بطريقة كده لا مبالاة فيها. وشباننا وولادنا المراهقين بيجري ورا كل حاجة بيسمع عنها، دي تطلع ايه شكلها ايه. انما الحقيقة نشكر ربنا ان في عائلات بتشبع اولادها كل وقتهم بتبلغ لهم، عاطفتهم ملقانة حنان، كل كيانهم تلاقيه مستثمر للخير. النماذج من الاسر دي نفسنا تكون هي كل اسر الكنيسة ومصر كلها. وما قدرتش تأثر على غيرك خليت انت نموذج امام زملائك في العمل وامام اخواتك في العمارة الواحدة والشارع الواحد. حقيقة احذركم جدا من بعض العاملين في المطارات والمواني، بحكم احتكاكهم بالمعربين ولأنهم بيردوا وقت طويل في السهر بيفتكروا ان المواد ده هي تساعدهم على السهر فبياخدوها عشان يسهروا بينما بتكون الحكاية دي مدمرة لكيانهم. الحقيقة بالذات الشباب اللي بيسافر في الصيف يخلي باله من الموظفين بتوع المطارات وبتوع المواني. لو حد قال لك خد دي واصطل دي عمل دي خليك واعي وانت واقف خليك في منتهى الحرص. ممكن يتحط لك في جيبك حاجه وانت بنتج دريان لحد ما تطلع طيارتك او باخرتك. خليكم عندكم حذر لان في بعض النفوس البطاله بتحاول تروج تحت اغراء المال هذه السموم والتأولادها. كمان الحقيقه اخواتنا اللي عندهم بعض الامراض الخبيثه والمزمنه تحت وطئه المرض الخبيث بيبقوا عايزين اي مخدر. شفت بعناية ام بتقول لواحد هات لي ابني هو حته افيون احطها بس تخليه يهدى. الام دي مسكتها وخدتها على جنب كده قلت لها بتقولي ايه؟ قلت له جيب له حته افيون احطها تحت اسنانه بس تسكن لي الالم. قلت لها قدمتك على راسي من فوق لكن تصرفك ده تصرف قاتله مش ام. هو في ايدين ربنا مرض مؤلم وفي طبيعه مرض العصر السرطان دي طبيعته لكن مش عشان خاطر المرض ده انا اعمل كده. وشوفوا بقى عشان ام تحضر على قطعه افيون كم واحد في السكه مر بيه الحته دي لحد ما وصلت لها وكم موزع وكم شاب وكم ضحيه دخلت في الطريق. عشان كده اذا كان في وسطكم او سمعتم عن بعض من المرضى يئنون من الم لامراض مستعصيه صلوا فقط فان الصلاه قوه عظيمه فعاله اغلقت السماء وفتحتها واحضرت الخيرات ومنعتها. الصلاه قوه عظيمه لا تلجاوا لما يشرككم في خطيه امام الله وامام الناس. الحقيقه احب اقول لكم في الاخر ان مهمتنا مع بعض تجاه اخواتنا اللي بيستخدموا المخدرات دي لازم نفهم نعالجهم ازاي. لازم نفهم. وانا الحقيقه بفترض ان مفيش ولا واحد في اللي قاعدين بيستخدموا المخدرات لان عندكم ضمير اتربى بمخافه ربنا. انا بفترض كده. لكن ان كان فيكم انسان ضميره انحرف لحظات واستمرأ لنفسه استخدام هذه الامور ليصلي الان بتوبه وعمق ان يرجع عن هذا الطريق المنحرف. لكن نفسي اقول ان احنا كلنا كاجتماع مسؤولين عن اخواتنا اللي بيعملوا الحاجات البطاله دي. وانتوا تعرفوا ان علاج اي واحد مدمن مخدرات لازم يبدأ بعيد عن بيته. لازم يبدأ بعيد عن بيته. ولازم يبدأ تحت اشراف طبي. لعلاج الاثر الانسحابي للمخدر من دمه. المخدر وانا بسحبه من دمه بيعمل في جسده حمايل تبدأ بالهياج والمنظر رهيب يبقى مغص ودوار ورشح وعينيه بتدمع
ومن زرع عضلاته مجبسة حاجة يعني بيبقى صعب قوي. عشان كده ده مفروض احنا من قلنا وجود ولادنا لو ما كانش عنده امكانيات ندمع له فلوس عشان نوديه مستشفى او مصح ونوجد له سرير عشان خاطر ياخد 3 اسابيع في الاول بيدوله منها محاليل املاح فيتامين بيدوله مهدئات وحاجات عشان تنومه وحاجات عشان خاطر تديله تسكين لالام الجهاز الهضمي وتديله حاجات عشان خاطر الاثر الخاص باللي يحصل في جلده من بره. 3 اسابيع دول انا مر بيا من خلالهم 2 يومين مع شاب من الشبان. صدقوني يا احبائي كنت لا ارى النوم وانا اتذكر منظره. منظره هو في حاله من اللاوعي بيعمل حاجات جباره. الحقيقه النفقات بتاعه المستشفى والعلاج ده نفقات باهظه ما يقدرش عليها واحد غلبان زي حالتنا احنا. لو وجد من ولادنا مدمن بالطريقه دي اوعى حد منكم يسيبه. مستعدين نطلع من قدنا وجود ولادنا الثمن مصاريفه في المستشفى لكن ما نسيبوش ابدا. ولازم نوصله بايدينا ونساعده بايدينا انه يقضي 3 اسابيع دول. وبياخد فيهم نظام غذائي طبي معين لمده 15 يوم لكن هي الفتره دي بيبقى حصل شبه معالجه لاثر المخدر شبه نهائي من جسده. وليه بقول شبه نهائي؟ لان 3 اسابيع دول ورا منهم 6 اشهر مش مسؤوليه الدكاتره مسؤوليتنا كلنا. لان اخونا اللي بيبقى في الوضع ده لما بيخرج لازم يقعد في وسط ناس تحبه وتغير له افكاره وعاداته وسلوكياته وتديله حب وصداقه بدل صداقه المخدرات القديمه اللي كان عايش فيها. والحقيقه انا بقول لكم الكلام ده باخلاص. بعد 3 حالات من شباننا كان قلبي بينخلع فيهم للي اصاب هؤلاء الشباب وهم في احلى سنين عمرهم وفي كليات متقدمه ودخلوها بمجاميع كبيره في الثانويه العامه. عشان كده مسؤوليتنا في الكنيسه كلها اننا لما الاقي واحد من ولادنا خرج بعد علاج ما سيبوش ابدا. اعتبره اخويا وابني وحبيبي واقضي معاه كل الوقت الفاضل اللي عندي. ولو ما عندوش هو لو ما عندوش وقت يجي معايا انا رتب وقت واجازات واروح وياه لحد ما اديله صداقه مشبعه تمنحه دفء عاطفي وتمنحه استقرار نفسي لمده 6 شهور. السبب من الحكايه دي ان انا بقول علاج جماعي ان احنا نمارس معه ما يسمى طبيا العلاج السيكوباتي اي تغيير ما في المخ من افكار. ده المهمه بتاعتنا والحقيقه الحنين للمخدرات يجي كتير قوي مع الكرسي ومع الستارة ومع المكان اللي اتعود فيه مع اصدقاء يروح. لما انا اكون له مجموعة او فريق من الاصدقاء المحبين الامناء ما يخليش حتى عندي دقيقة فاضية يروح فيها لاصدقاء القدامى. وهو ايضا عليه كمسؤولية مثل هذا الانسان انه يغرس نفسه باستمرار في وسط عمل كنفي عام في وسط عمل يعمل يعمل فيه اي عمل لله والكنيسة، في المجتمع، في البيت، في الشارع، في اي عمل، بس هيلاقي هو ان اي عمل يعمله هيكون ابرك وانفع لصحته ولمستقبله من ضياع هذا الوقت مع اصدقاء السوء. يا احبائي، هذا العلاج الجمعي لجميعنا مسؤولين عنه، مش ومعتقدش ان في حد مننا هيعفى من المسؤولية. كلنا الشيوخ اللي بينا يدوا خبراتهم للصغيرين، وانا بيعجبني قوي لما واحد زي الاستاذ مصطفى امين يقول ان انا كنت بدخن 180 سجارة في اليوم. طبعا ما كانش بيخلى الموقف من حاجة في السجارة يعني، لكن بيقول قد ايه شعر ضاع من عمري على الاقل ساعتين في تدخين 180 سجارة دول. لما يبقى كل يوم في ساعتين ضايعين، شوفوا يضيع من عمر البني ادم قد ايه. لما يبقى واحد شيخ في السن وفي الخبرة يدي خبراته يقول لهم ما تمشيش في الطريق اللي بهدلني. واحنا في وسطنا ما فيش شاب دخن مخدرات او استخدم مخدرات الا وكان قدام منه نموذج سيء في اسرته، ابوه، اخوه، عمه، خاله، جاره، المهم ان في حد قصد منه نموذج سيء. عشان كده اللي فينا جربوا الحاجات دي وتابوا، لا سيما ان كان شعرهم شاب، يدوا خبراتهم للشيوخ. وانا بطلب ان كان في حد من هؤلاء موجود دلوقتي بعد الاجتماع يديني اسمه عشان خاطر يدي خبرته للشباب، ويقف يقول لهم بامانه هو عمل ايه. ارجو ان المسيح ياخذ بايدينا من السلبيه التي نعيش فيها امام مثل هذه الخطيه، لنحيا ايجابيين في العطاء لجميع شبابنا كمسيحيين مؤمنين. لنا حريه مضمونه، اخذنا من المسيح نعمه سخيه قادره ان تفيض فينا للاخرين. ده المسيح. لكن السلبية بتاعتنا واللامبالاة بيبقى في وسطنا ناس بتدمر وتدمر، احنا ما نبقاش مسيحيين ولا نعرف ربنا ابدا. الله يعطينا ويعطيكم ان نتحول الى هذا الاسلوب الايجابي في العطاء، صيانة لامانة اعطيت لنا وسوف نحاسب عنها افرادا واسرا وجماعات امام الله. يا ربنا المجد دائما ابديا امين. هيوزع لحضراتكم دلوقتي النبذه بتاعت الموضوع بتاع الاسبوع اللي فات عن التدخين لا يليق. والحقيقه بعتذر لان فيها بعض الصور كنت حابه تطلع ملونه عشان تبقى اوضح، وان شاء الله تصدر في طبعه قريبه ملونه وبصوره اكثر حتى تساعدكم على تناول هذا الموضوع. وارجو ان الموضوع بتاع النهارده تاخدوا النبذه بتاعته الاسبوع الجاي. في نواحي كثيره ما اتكلمتش فيها، امل ان انا اديها لكم من خلال النبذه علشان خاطر يبقى عندكم وقت للقراءه الفرديه والاستمتاع ايضا. نبذة الاسبوع الماضي اللي هي بتاعت الخمر موجودة لمن لم يأخذها في الاسبوع الماضي، ونبذة النهاردة اللي حد ياخذ منها لاصدقائه او لشخص يعرف انه بيدخن ممكن خارج الاجتماع بره في الحوش هيبقى موجود اعداد من النبذة اللي يحب ياخذها، وجنب منها طبق للي يحب يساهم في نفقات هذه النبذة.
ماذا افعل من اجل والدي لاني يدخن على الرغم من كبر سنه ومرضه ولم يجد كلام او سماع تسجيل لهذا الاسك؟ لا، العظة مسجلة وكل عظة كل يوم خميس بتسجل، واللي يحب يطلبها بعد الاجتماع مباشرة موجودة. هل شرب الشاي عدة مرات في اليوم اثار جانبية؟ الكلام ده موجود في نبذة التدخين، اقروه. وماذا نفعل للاقلاع عن شربه؟ ابطل بس، انوي ان انا مشربش شاي واقعد بس انوي. وطبعا في هنا افكار، 10 افكار كما وعدتكم تساعدكم وتساعد كل من يريد ان يقلع عن التدخين. انا بدخن ولكن بعض عزتك عن التدخين ما بقتش اشتري علب، لكن بدخن من 1 لـ3 في اليوم سيجارة. ما العمل نفسي ابطله نهائيا. انت تبقى انسان عظيم انك بديت الطريق. ان كنت مش بتشرب علب دلوقتي لكن بتاخد من 1 لـ3، بدل ما تشرب السيجارة كلها كبر الحتة اللي ترميها، كبر العقدة، كبر الأول، خد منه يعني 2 نفسين 3 كده وارمي السيجارة. وفي نفس الوقت النفس اللي تاخده ما تبلعهوش وما تطلعهوش من مراخيرك، عشان خاطر ايه؟ يعني ما يبقالوش اثر كتير. برافو انك عملت كده، ربنا يقويك، وانا واثق ان ربنا هيفرح قلوبنا وقلوب اسرنا بشباب وجيل لا يدخن اطلاقا. في طريقه مكتوبه في النبذه بتاعت التدخين اسمها التدريج، ممكن تقراها عشان تتنفذ اللي فيها. نحن طلاب بمدارس ثانويه ونرى يوميا في المدرسه مدخنين ومدمنين يحاولون جذبنا نحوهم. هل من حق المدمن حضور الكنيسة؟ اهلا وسهلا، ده انا لو الاقي واحد مدمن هنا ابقى فرحان بيه قوي، بس يعرفني بنفسه. ده احنا بندور عليهم ونلقطهم عشان نساعدهم. الكنيسة حضن الله مفتوح للكل، اهلا وسهلا باي واحد. لكن ان كنت في مدرسة ثانوية مدرس او طلبة وفي ناس بتحاول تكذبكم، افضل كونوا مع بعضكم، انتوا اللي مش بتدخنوا، ربطة قوية. كونوا ربطة قوية وخلي عملكم عمل جماعي مش عمل فردي. وممكن تستفيدوا من استاذ ما بيدخنش او وكيل مدرسة او ناظر ما بيدخنش، ممكن ده يساعدكم قوي. نرنم صفحة 120 آية 1 وآية 2 وآية 5 وعدد 5. فرحت قلبي
نصيبي اعظم نصيبي. حب الزهر.